استكمل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد خلاص الصوت يعني اقفل واعيد ولا بعدين تقص انت؟ تقص بعدين؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليله في درسنا في كتاب المغني، وقد وصلنا الى قوله: مساله قال فان اسبغ بدونهما اجزاه، اي بدون المد والصاع، فالصاع في الغسل والمد في الوضوء، فإذا استطاع أن يسبغ فإنه يجزئه. وهذا يدل على أن مدار الحكم هل هو على المقدار أم أن مدار الحكم على حصول الإسباغ، حصول الوضوء؟ هل الحكم يدور على موضوع مقدار الماء أنه مد أو أكثر من مد أو أقل من مد، أم أنه يدور على حصول الإسباغ وحصول الوضوء؟ حصول الإسباغ وحصول الوضوء. أما المقدار فلا يهمنا كثيرا، فقد يستطيع الإنسان أن يتوضأ بأقل، يعني مثلا بهذه والزيادة فقط يستطيع يتوضأ بها، توضأ وحصل الإسباغ فلا داعي ليش، لأن بعض الناس شعره ليس كثيفا فيستطيع أن يتوضأ بماء قليل، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. إذن نحن نعيد المسألة إلى المدار، والمدار هنا هو على حصول ليش؟ حصول الماء أو إسباغ الماء على العضو. نعم، إذن بقي عندنا إن أسبغ. ما تعريف الإسباغ؟ ما تعريف الإسباغ؟ إسباغ الشوة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
آمين.
قال رحمه الله: فإن أسبغ بدونهما أجزأه، معنى الإسباغ أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها.
قلت لكم في درس سابق من البحوث التي تصلح أن تكون بحثا علميا هي التعريفات أو التعاريف، كلها جائزة، تقول التعاريف أو التعريفات التي التي ذكرها الإمام ابن قدامة في المغني ودراستها وتحقيقها، فهذا موضوع جيد، موضوع ممتاز كبحث. هنا لما أتى يعرف الإسباغ لم يعرفه بالحد، إنما عرفه من يكمل يعرف رفع يده، عرفه بيش ولا واحد بالرسم. حسن ما لقى الرسم، طب رفع يدك، طيب ما انتبهت لك. إذن عرفه هنا بالرسم، الرسم هو التعريف بالشروط بالآثار، فيجوز التعريف بالآثار ويجوز التعريف بالإيش؟ بالشروط باللوازم، هذا هو التعريف الرسم، لا ينص بالصفات، لأن الفرق بين الحد والرسم أن الحد هو تحقيق الماهية أو حد الماهية نفسه، يعني بيان الماهية، بينما الرسم تمييز الماهية، تمييز فقط، لكن بين حقيقتها لا، اللي بين حقيقة الشيء هو الحد، بينما الرسم يميز فقط. طيب، الإسباغ قال أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، فوضع لنا شرطين، الشرط الأول في الإسباغ أن الماء يعم جميع العضو، والشرط الثاني يجري عليها، يجري على العضو، لكن لو أغرق العضو بدون أن يجري فلم يحقق الإسباغ، لكن إذا عم الماء العضو الماء وجرى الماء على العضو فهذا هو ليش؟ إسباغ الماء على العضو. وضبطه قضية نفسية، ضبطه قضية إيش؟ نفسية. تجد أنك بعض الناس قد يكون عنده شيء من التشدد أو الوسوسة فلا يرى أن هذا إسباغا، بينما إنسان متهاون فيرى أقل الماء إيش؟ إسباغا. فالمرجع هو حالة الإنسان أو أوساط الإيش؟ أوساط الناس. إذن نقول عرف هنا بالرسم ولم يعرف بالحد، ووضع شرطين، الشرط الأول أن يعم العضو الماء، أن يعم العضو الماء، الثاني بحيث يجري عليها. نعم.
قال: معنى الإسباغ أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل وقد أمرنا بالغسل. وقال أحمد: إنما هو الغسل ليس المسح، فإذا أمكنه أن يغسل غسلا وإن كان مدا أو أقل من مد أجزأه.
كان الإمام أحمد يعيدنا إلى أن المؤثر في المسألة ما هو؟ المعنى اللغوي للكلمة، فيقول المسألة مبنية على الغسل. ولذلك سبق وقلت لكم أن من الموضوعات الجيدة هو التعليل بالاسم، فهنا قال الغسل هو الغسل. هل نستطيع أن نعرف الغسل بغير هذا؟ ما نستطيع، الغسل هو الغسل، كلنا يعرف الغسل وليس مسحا. وهذا مذهب،
وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم.
القول الثاني:
وقد قيل: لا يجزئ دون الصاع في الغسل والمد في الوضوء. وحكي هذا عن أبي حنيفة، لأنه روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد ومن الجنابة صاع.
طيب، خلونا نقف مع مذهب أبي حنيفة. هل صحيح أن ثبت عن أبي حنيفة هذا وعلق الحكم بالمقدار؟ إذن نقول هنا أن الإمام أبي حنيفة علق الحكم بإيش؟ بالمقدار. بينما المذهب الأول علق الحكم بالإسباغ. انظر، مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي علق الحكم بالإيش؟ بالإسباغ، بحصول الماء. والمذهب الثاني علق الحكم بالمقدار، فكان المقدار عنده معتبر. نعم، هذا هو. طيب، ما دليلك؟ قال: حديث جابر: يجزي من الوضوء مد ومن الجنابة صاع. هذا الإجزاء يجزي معناها أنه بدلالة المفهوم لا يجزي أقل من ذلك، دلالة المفهوم لا يجزي أقل من ذلك. واضح مذهب الحنفية في هذا، أنهم يرون بدلالة ليش المفهوم. لكن عندنا مشكلة الآن، حد يعرف إيش المشكلة؟ بدلالة المفهوم. أيوة شيخ، أن الأحناف لا يرون بدلالة المفهوم المخالفة، يسمونه دليل الخطاب، ما يرون به. هذا هو، فهم كانوا أخذوا بمنطوق النص ومنعوا مفهومه والتقدير بهذا،
والتقدير بهذا يدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه.
أيوة، وهذا هو دلالة المفهوم.
ولنا أن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به، فيجب أن يجزئه. وقد روي عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم.
هذا صريح، هذا الحديث صريح في المسألة. طبعا احنا نحتاج أن نناقش حديث من؟ حديث جابر: يجزي من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. هذا سنناقشه بعد قليل إن شاء الله، نشوف كيف ناقش ابن قدامة ونعيش مع الحديث هذا. أما هذا الحديث فصريح، ثلاثة أمداد، يعني لو جعلناها بالترتيب بالنصف لأجزأ النبي صلى الله عليه وسلم مد ونصف، وأجزأ عائشة مد ونصف، خلاص. بينما الصاع كم مد؟ يعني المفروض تكون ثمانية أمداد لو قلنا بها، صح ولا لا؟ نعم.
وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد،
وهذا أيضا صريح. نعم.
وحديثهم إنما دل بمفهومه وهم لا يقولون به،
هذا بناء على قاعدة مفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة ينكره الحنفية والظاهرية. وابن حزم له مبحث طويل جدا في كتاب الإحكام في صول الأحكام، كنت أريد أن أجعله رسالة لي لكني اتجهت إلى غيري. تعرفون اللي يجي في الرسائل يجي لك 30 موضوع بعدين تختار واحد، فكان من الموضوعات المهمة هو دلالة مفهوم المخالفة عند ابن حزم، لأن حقيقة تناقض في مواضع كثيرة جدا، وفر واستطاع أن يفر في مواقف وفي مواقف لا، فكان يحتاج إلى تأمل ودراسة. على كل حال لا علينا، هو موضوع جدير بالبحث، يصلح رسالة علمية لدلالة مفهوم المخالفة عند المنكرين سواء الأحناف أو ابن حزم. وعلى كل حال يظهر لي والله أعلم أن 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 مورد الأحناف في إنكار مفهوم المخالفة غير مورد ابن حزم، وإن كان يحضرني نقاشها الآن. إذا نقول المورد يختلف، أحيانا يتفق العالمان في 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 قول واحد، لكن يختلف عندهم ليش المورد. مثلا ابن حزم لا يرى بالقياس، ويرى أن هذه من القياس وأنها دلالة عقلية وليست دلالتها لفظية، مع أن النفس تميل إلى أن دلالة مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة كلاهما دلالتهما لفظية. ثم إنه
ثم إنه إنما يدل بشرط ألا يكون للتخصيص فائدة سوى تخصيص الحكم به، وها هنا إنما خصه لأنه خرج مخرج الغالب.
طبعا في قاعدة مخرج الغالب يا مشايخ لا نتجه إلى الأخذ بمخرج الغالب إلا عند عدم تحقق الأصل. يعني الأصل هل هو المفهوم ولا الغالب؟ المفهوم. المفهوم ولا نذهب إلى الغالب إلا بقرينة، لا نذهب إلى الغالب إلا بقرينة. والحمد لله وجدت عندنا قرينتان، حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد، لأنه لا يكفي في الغالب،
لأنه لا يكفي في الغالب أقل من ذلك. ثم ما ذكرناه منطوق وهو مقدم على المفهوم اتفاقا.
نعم، وأنتم تعرفون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فالمقدم هو ليش؟ المنطوق، لأن المفهوم مفهومي أنا وأنت، بين المنطوق كلام من؟
الشارع.
الشارع، فكلام الشرع مقدم على كلامي، هذا مفهومي أنا، فهمي أنا، ولا يلتزم، لا نلزم الشارع بما فهمنا. نعم.
وقد روى
الأثر، طبعا يكفينا أن الإمام ابن قدامة ذكر الإجماع على أن المنطوق مقدم على ليش؟ المفهوم. الإجماع أن المنطوق مقدم على المفهوم. طيب لقيت الإجماع ذا حررته؟ ما رحت تدور الأصول. طيب تفضل يا شيخ.
وقد روى الأثرم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة، فقال سعيد إن لي تورا يسع مدين من ماء ونحو ذلك فأغتسل به ويكفيني ويفضل منه فضل. فقال الرجل فوالله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين من ماء ونحو ذلك. فقال سعيد بن المسيب فبما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك؟ فقال له
ما أدري فبما تأمرني إن كان الشيطان ولا أن كان الشيطان، إيش رأيكم؟ واللي عندكم في الكتاب إن، أنا يظهر لي أنها أن، فما أدري إيش رأيكم. أنا والله أميل إلى هذا، أن هذا خطأ مطبعي. طبعا تعرفون الكتابات القديمة ليست كالكتابات المعاصرة، فيأتي المعاصر ويضع اجتهاده ويكتبها بهذا الشكل. فالذي يظهر لي والله أعلم أنها بما تأمرني، أنا أحمل المحقق لا نحمل المؤلف، أنا أحمل المحقق هذا الغلط، أنا يظهر لي أنه ما هي بصحيحة. شايخ خالد أن ولا إن؟ ما بانت لك؟ هي تجوز إن، لكن يظهر والله أعلم أن أفضل. يا شيخ إيوة هي أن كان الشيطان يلعب بك، فالذي أميل إليه أنها أن وليست إن. طبعا سجلوا عندها يعني ملحظ فقط، لا تشطبون، أنا ما شطبتها، أنا سجلت ملحظ معين أن النفس تميل إلى أنه فبين تمرني أن كان الشيطان يلعب بك. طيب هنا نستفيد فائدة في الفتوى، أنك قد تحيل إلى نفسك أيها المفتي إذا سئلت سؤالا فتقول أنا أفعل كذا، أنا أسوي هذا، لأن أحيانا الناس يأتونك يسألك سؤال وهو من داخله أنك أنت إيش، أنك أنت ما تعرف ما فهمت، فتقول له أنا أسوي كذا أصلا، أنا أفعل هذا ولا أضير. فلذلك أحال سعيد بن المسيب إلى نفسه، أحال إلى نفسه، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أفعل هذا أنا وهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استفتي قال أنا أفعل هذا، فيجوز لك إذا أفتيت الناس أن تقول أنا فعلت كذا وكذا. مثلا إنسان يسألك عن بيع التقسيط، مثلا بيع معين من أنواع البيوع، فقلت والله أنا اشتريت بهذه الطريقة، ولا لا إشكال إن شاء الله تعالى، ليس قصدك أنك أنت شرع، لا قصدك أن توضح لأنك فهمت السؤال وأدركت هذا، وهو يريد أن يأتي لك بأسلوب تعجيزي. ولذلك الرجل حاول يعجز سعيد بن المسيب فقال أتمضمض واستنثر بمدين من ماء، قال أنت يلعب بك الشيطان، أنا أغتسل بمدين. فلأن الرجل يمكن يقول له لا أنا ما يكفيني، فأراد أن يبين لا يكفي أنا يكفيني. فقال له الرجل
فإن لم يكفني فإني رجل كما ترى عظيم. فقال له سعيد بن المسيب ثلاثة أمداد؟ فقال ثلاثة أمداد قليل. فقال له سعيد فصاع؟ وقال سعيد إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ماء أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن: فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار، فقال سليمان: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن عمار بن ياسر، فقال أبو عبيدة: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقال إبراهيم النخعي: إني لأتوضأ من كوز الحب مرتين.
نعم. قال الحب الحب من الحباب، وهذه سبقة درسناها الحباب. نعم نعم. إيه تفضل يا شيخ. طيب تفضل. ماذا قال الشافعي في مسألة أنه يكفي أقل من مدة أو صاع؟ إيه؟
قال إن الرافع فاتح العزيز ناء الوضوء والغسل غير مقدر. قال الشافعي رضي الله عنه: وقد يخلق بالكثير فلا يكفي، ويرفع بالقليل فيكفي، والأحب أن لا ينقص ماء الوضوء من مد وماء الغسل من صاع.
أحسنت. إذن كما قرره ابن قدامة. أحسنت جزاك الله خير. وإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل؟
قال فصل: وإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز. فإن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، رواه البخاري. والفرق ثلاثة آصع.
طيب ثلاثة آصع يعني صاع ونص للنبي صلى الله عليه وسلم، صاع ونص لمن؟ لعائشة. يعني كم مد؟ 12 مد. 12 مد. بس أنا أشوف أن الحديث هذا ليس في دلالة على مسألتنا. إيش رأيكم؟ طالعوا في الحديث وطالعوا في المسألة، ترون فيها دلالة؟ إذا زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز. والدليل قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد يقال الفرق. طيب الفرق هذا كم هو؟ قال ثلاثة آصع. يعني كل واحد ساعة ونص، يعني معناها زاد، إذن جائز. أنا أشوف، أنا وجهة نظري أن الحديث ليس في دلالة. تفضل يا أحسنت. منين جبت هذه؟ بالبركة. هنا هو يقول نغتسل من إناء واحد، يعني نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هل معناها أنهم يغتسلون بكل الماء الذي في كل الإناء؟ هل معنى الحديث كذا؟ ما يحتمل. ويحتمل ماذا؟ أن الإناء ليس مليئا، ويحتمل أن الإناء مليء ويغتسلون ببعضه، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. فهذا الذي بدا لي. إناء. وعن أنس؟
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، رواه البخاري أيضا.
هذا صريح صح ولا لا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة أمداد، فهذا صريح في المسألة. نعم.
ويكره،
لكن كم مقدار الزيادة؟ تبقى الزيادة جائزة حتى درجة أن يحصل الإسراف، كما ذكرنا في الموسوسين. فبعض الناس يتمتع بالماء، ليس موسوسا لكنه يتمتع بالماء، فيبقى تحت الماء عشر دقائق وربع ساعة والماء ينزف، حتى يطلع مرة بكذا أربع سطول ماء، خمسة سطول ماء لو جمعناها من كثرة ما يعبث في ليش في الماء. أو يضع هذه اللي يسمونها البانيو أو مدري حاجات هذه الجاكوزي، وتجد أن الإنسان يصرف ماء كثيرا، هذا فيه إسراف، فيه إسراف. خذ ما يكفيك، والتوسع في هذه الأشياء مشكل. لذلك قال: يكره الإسراف في الماء. أيوة.
ويكره الإسراف في الماء والزيادة الكثيرة فيه.
قد يقول قائل منكم: لماذا لم تحدد بحدود؟ يعني الآن حدينا أن الحد الجائز بحصول الإسباق ليس كالمذهب الحنفية. طيب أعطني حدود مقننة. هذه الحدود كما ذكر الإمام ابن عاشور أن الحدود في الأحكام الفقهية كلها خاصة ببواب العبادات الضوابط تضبطها زي السفر 80 كيلو 4 أيام، هذه الحدود ذكر ابن عاشور أنها يذكرها الفقهاء لمن؟ للإنسان العادي، إنسان المبتدي في الفقه أو عامة الناس. كما قلت لكم أيضا في الحيض والنفاس، مثلا أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15 يوم. هذه التحديدات يذكرها الفقهاء للتسهيل على هؤلاء المساكين. لكن إذا غاص الإنسان كما يقول ابن عاشور، إذا غاص الإنسان في العلم أصبح يعتمد في التحديدات على العلامات العامة، ما هو على التحديدات التي ذكرها ليش الفقهاء. فالفقهاء يسهلون على الناس، لأن بعض الناس ما تقول له لما تشرح له تقول له قضية الدم في الحيض وكذا ما بيفهم، فكانوا يسهلون عليهم. أما الإنسان الذي غاص في العلم فيكتفي بالأمارات و يعني تقدر تقول الأشياء قد يكون فيها نوع من ليش المطاطية، ما هي دقيقة 100%. ليه؟ لأن الشريعة أصلا تقوم على الصفات، ما تقوم على الأشخاص، على الحدود، الحد الزمني، الحد المكاني، الحد لا. نعم، لكن الفقهاء ذكروها تخفيفا. نعم،
لما روينا
ذلك فتحوا باب الإسراف من فوق، قالوا خلاص إلى وصل حد الإسراف. طيب أنا أبغى حد الإسراف كم لتر؟ 100 لتر؟ 50 لتر؟ كم لتر؟ ما يحدد لك، هو يترك لك المجال أنك تحدد، لكن الأمارة هي الإسراف. إيه، ما بيكون بالدقة بالحبة لا، فتكون يعني بالصفات يعني بالأشياء العامة. نعم، ما بعض الناس يطالبك يقولك لا عطني تحديد دقيق جدا. طيب أنا ما أقدر أعطيك تحديد، الشريعة ما أعطتك صفات، فتبقى لك في حدود هذه الصفات. نعم، والله يريد أن يحتاط يرجح أن يرجح. أنا حقيقة الاحتياط لا أرى به إلا في حالة واحدة، إذا اشتبهت عليك الأدلة أو عند تحقيق المناط اشتبه عليك الأمر احتاط، لكن إذا ما اشتبه عليك تحتاط ليش؟ يعني أنت ترجح أن الوتر سنة، أروح احتاط وأقول واجب؟ ترجحت خلاص. فإذا رجحت في مسألة من المسائل فلا تحتاط، خذ بالراجح. طيب الراجح هذا فيه تسهيل على الناس، ايش رايكم؟ عادي، او تسهيل على نفسي عادي، اروح احتاط؟ لا تحتاط الا عند تشابه الادله، اشتبهت عليك الادله احتاط، اما لم تشتبه عليك الادله وتستطيع ان ترجح رجح وخذ بالراجح. نعم، وهذه مساله ترى يقع فيها الناس. لذلك في رساله اسمها الاحتياط في الشريعه، وفي كتب تتعلق برفع الحرج وبسد الذرائع، ألفت ورسائل علميه في هذا، لكن ما نتجه إلى الاحتياط إلا عند تشابه الأدلة. هذا قرر الشنقيطي صاحب الأضواء. نعم،
ويكره الإسراف في الماء والزيادة الكثيرة فيه لما روينا من الآثار. روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ فقال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له والهان، فاتقوا وسواس الماء. وكان يقال من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء.
على كل حال، بداية الوسوسة من الماء، من باب الطهارة تبدأ هنا الوسوسة، ثم تنتقل إلى الصلاة، ثم تنتقل إلى الطلاق، ثم تنتقل إلى العقيدة. إذا وصلت العقيدة ف سترى كيف يحصل الحرج للموسوس. نعم، فبداياتها من الماء، انتبهوا لهذه المسألة. وأغلب من يقع فيها هم الصالحون وطلبة العلم الطيبون، هم الذين يقعون في الوسوسة. الوسوسة ما تجي عند واحد مدمن مخدرات، فاسد، فاجر، إنسان خربان، ما تجي الوسوسة. ما تجي ليه؟ خلاص قد كفانا نفسه وكفانا مؤونته. لكن ال- 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 الوسوسة لا تجدها إلا في أصحاب العواطف اللي عندهم رقة قلب وزيادة إيمان، فتأتي إليه الوسوسة مع قلة فقه. نعم،
مسألة قال وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله. نص على هذا أحمد.
هذه مسألة، وهي جاءت المرأة تغتسل إما من الجنابة أو من الحيض، فلو لما أتت تغتسل يعني فكت ظفائرها واغتسلت وأوصلت إيصال الماء إلى فروة الرأس إلى البشرة، هذا واجب في الجنابة، في الحيض، في أي غسل لا بد أن يصل الماء إلى فروة الرأس، من هذا من الجلد، وكذلك في اللحية وغيرها. لكن ناتي إلى نقض الشعر. نقض الشعر وبدأ المرأة بالاغتسال وتغتسل وتوصل الماء إلى 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 فروة رأسها وتمشط شعرها في معاناة على المرأة. فأما في باب الجنابة فيسرت الشريعة، فيستحب للمرأة أن إيش؟ أن توصل الماء إلى فروة رأسها، ولا يجب عليها أن تنقض شعرها. لكن في الحيض أوجبوا عليها أن تنقض إيش؟
شعرها.
تنقض شعرها وتغتسل الغسل. لماذا؟ من حد يحصل في الشهر مرة لبعض النساء، وبعض النساء شهرين مرة، وبعض النساء 3 شهور مرة. أحيانا قد تمر بعض النساء يمر على 6 شهور 7 شهور يجيها مرة واحدة، وبعض النساء تحيض في السنة كلها يوم أو يومين، يختلف النساء، لكن أقلهم شهر. فما دام تغتسل في الشهر مرة فلا مانع أن تنقض إيش؟ ضفائرها. لا مانع أن تنقض ضفائرها. هذا في ناحية النقض. لكن هل يجب أن تنقض ضفائرها في الحيضة؟ فيه خلاف، وهذا اللي سنناقشه. هل نقض الضفائر في الحيض هل واجب ولا سنة؟ المذهب يرى بالوجوب، مذهب ثاني يرى بالإيش؟ بالسنية. خلونا نشوف.
قال: نص على هذا أحمد. قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، فقال لا، فقلت له في هذا شيء؟
يعني نص.
قال: نعم، حديث أم سلمة. قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه ولا.
هنا فرق النص، وهذه من مسائل الفروق، سجلوا عندها الفروق، لأن بعضكم قد يجمع الفروق التي في المغني المقدامة يجدها كثيرة. منها أن الإمام أحمد فرق بين غسل الجنابة وغسل ليش؟ الحيض. طيب، منهج الإمام أحمد في هذه المسألة في الفروق، بنى هذا الفرق على ماذا؟ انظروا فيها وقولوا لي. أيوه،
النص.
على النص، على النص. فالنص هو المؤثر في الفرق، حيث فرق على حديث مسلمة مع حديث أسماء. إذن نقول منهج الإمام أحمد في التفريق، في أحد صور التفريق، النص. نعم.
ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
أحسنت. إلا ما روي
عن عبد الله بن عمر، روى أحمد في المسند قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن؟
وهذا يدلك على أن عائشة رضي الله عنها عادة عائشة رضي الله عنها أنها تنظر في المقاصد. هذه عادة عند عائشة رضي الله عنها، وهذه مجال بحث مقاصدي، بحث أصولي. من أراد أن يبحث هذه المسألة يبحث هذه، وهي مسألة ضخمة جدا، آراء عائشة رضي الله عنها في باب المقاصد. فانظر إليها تقول: ما بقي إلا أن يقول حلقوا رؤوسكم. فنظرت نظر إيش؟ عقلي. بل إن عائشة رضي الله عنها عندها حديث كثيرة ردت عليها بالنظر العقلي، وموجودة في كتاب بدر الدين الزركشي في استدركات عائشة على الصحابة، الإجابة في استدركات عائشة على الصحابة. تجد أن كثير ترد مثلا حديث أن الميت يعذب بكاء أهله، ردت على عمر وابن عمر في هذا الحديث. على كل حال، الخلاصة أن موضوع عائشة والمقاصد الشرعية هذه لا يوجد مثل عائشة في هذا الباب من الصحابة جميعا إلا عمر. عمر في باب المقاصد لا يشق له غبار في مقاصد الشرعية، وكانت نظرات عمر كلها في المقاصد. ولذلك سواد العراق ما سلمه للجيش الذي فتح العراق، ما سلمه أبدا، أخذ لمن؟ للمسلمين. وهذا الذي غضب بلال وغيره من الصحابة حتى غضبوا على من؟ على عمر في ذلك. فعمر ينظر نظر مقاصدي عادته، وكذلك عثمان وغيره. طبعا قد بحث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بحثوا كالرسائل العلمية في الجانب المقاصدي، أما عائشة لم تبحث، وأنس وغيرهم. نعم، ابن عباس كذلك من أئمة المقاصد، هذا باب مهم جدا. نعم. على كل حال، الخلاصة أن الذي خالف هو ابن عمر. طيب، من ذكر الإجماع يا شيخ؟ ما وجدت أحد؟ قال ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء. يعني ما حد حكى الجمع. ما وجدت أحد. طيب أعطنا بعدها شيخ.
قال لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
وهذا دليل صريح أن إفراغ على الرأس دليل على أنها لا تنقض ضفائرها، إنما تغتسل بدون نقض لضفائرها. طبعا قد يقول قائل منكم غالب النساء في هذه الأزمان لا يعملن ضفائر، فهل تمشط شعرها؟ لا، ما يلزم، يكفي أن تأخذ الماء وتوصل الماء إلى فروة ليش؟ إلى فروة الرأس. عرفت الطريقة؟ نعم. واتفق
الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
سمعت الكلمة؟ ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال تحثي على رأسك، فهي لا تفك شعرها. نعم.
إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته.
إذن الحكم المتعلق بالرأس في الجنابة شو؟ إيصال الماء إلى جلدة الرأس. طيب والشعر؟ ما يلزم أنها إيش؟ أن يغسل. نعم.
وإن كان خفيفا لا يمنع لم يجب، والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما خصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله.
وبعض الرجال قد يعمل لها عقيصتين يعمل لها ضفائر، فلا لا إشكال إن شاء الله، يأخذ نفس الحكم. نعم.
وأما نقضه للغسل،
أيوة هذه مسألتنا، هذه مسألتنا التي فيها الخلاف، ما حكم نقض الضفائر لأجل الاغتسال في الحيض؟ فاختلف
أصحابنا في وجوبه، فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاووس، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذ كانت حائضة، خذي ماءك وسدرك وامتشطي، ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري انقضي رأسك وامتشطي، ولابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي. ولأن الأصل
واحدة واحدة علينا. قال المروه عن روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذ كانت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي، وهذه في حجة ليش؟ هذه في حجة الوداع. وقال انقضي شعرك واغتسلي إلى آخره. إذن عرفنا الأدلة الآن. الأدلة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع؟ وضحت المسألة؟ طيب. ولأن الأصل
وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه.
الفرق بين الجنابة والحيض أن المرأة يمكن أن يجامعها زوجها كل يوم فتغتسل كل يوم، وفي هذا معاناة عليها. وبعض الرجال قد يأتي امرأته مرتين في اليوم، ذهبت إلى أحد المناطق فلما قال قابلت بعض كبار السن قال أنه يجامع زوجته في الليل مرتين في الليل. فسألت بعض الشباب هناك قال في ناس 4 مرات يجامع، فشيء غريب يعني، مثل هذه مسكينة تغتسل كل ساعة، ففيها معاناة ومشقة على من؟ على النساء. ولذلك يكفي أن وصول الماء إلى فروة ليش؟ الرأس، بخلاف الحيض فهو في الشهر مرة. نعم.
والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب. وقال بعض أصحابنا
هذا القول الثاني،
هذا مستحب غير واجب،
وهذا اللي يظهر والله أعلم من هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أنه مستحب ولا يجب عليها أن تنقض ضفائرها. عندك شيء شيخ؟ قال الشافعي، فين الشافعي؟ ايه تفضل يا شيخ. الحيض، ايوه تفضل. ايه
هذا مستحب غير واجب. طبعا قال فاذا كانت المراه تشعر بشده بطنها فليس عليها ان تنقضه في غسل الجنابه، وغسل من الحيض كغسل من الجنابه لا يختلفان.
ايوه هذا مذهب الشافعي
قال الشراج وإن لم يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها نقضها لأن إيصال الماء إلى الشعر
هو الإيصال الماء إلى فروة الرأس واجب، لكن أنه هل يلزم عليه نقض الشعر؟ لا، فاللي يظهر الله أعلم هذا القول هو أرجح الأقوال وهو أقوها. نعم، وهو قول
أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله،
هذا الذي رجح ابن قدامة. طيب تفضل.
لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. وهذه زيادة يجب قبولها.
هل هذه الرواية في مسلم يا أسامة؟ كتب رواه مسلم دون الحيضة. من الذي روى الزيادة هذه الحيضة؟ بس من اللي رواها؟ من هو؟ ما تدري؟ لحظة، خلنا نسمع الشيخ فهد. في مسلم ما عندنا مشكلة، هو أرادها في الأخير عبد الرزاق، بس احنا 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 خلنا في رواية مسلم عبد الرزاق عن الثوري. ايوه، وعلة العلة هو الثوري، ها، تفرد عبد الرزاق، والتي في مسلم من طريق عبد الرزاق يزيد، بينما الذي زاد عبد الرزاق. الإمام أحمد علّه، وليش استدل بها؟ طيب لا، هو يا شيخ افتح صفحة 98 يا شيخ.
الإمام أحمد لما سئل عن الحديث ما ذكر الإمام أحمد إلا الجنابة، قال حديث مسلم.
صفحة 98 يا شيخ، إيش قال في الحديث؟ قال فتنقض شعره من الحيض؟ قال نعم. قال كيف تنقض من الحيض وتنقض من الجنابة؟ قال حديث أسماء.
قال سألت أحمد المرة تنقض شعره إذا اغتسل بالجنابة؟ قال لا. قلت
لأي
شيء؟ قال حديث
مسلم. يا سلام،
فلو أن ثبت عنده أن حديث مسلم في هذه الزيادة
أحتج بالإمام أحمد. طيب حديث أسماء باقي سوي. على كل حال، على كل حال يظهر الله أعلم أن الغاية هي وصول الماء إلى ليش؟ إلى فروة الرأس. طيب، وهذا صريح في نفي الوجوب.
وهذا صريح في نفي الوجوب.
حسنت، هذه الزيادة لو صحت انتهى الموضوع خلاص. إيه، ذكرها الأخ أسامة جمعها في 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 مبحث وأرسلها لنا في الجروب، جزاك الله خير. بس ما ذكرت أنت المعلين المضاعفين الذين علوها بالشذوذ، ذكرتهم؟ ذكرت الأسماء؟ ذكرت أنت الآن الإمام أحمد؟ ما رواه عبد الرزاق المصنف، إنما رويت عنه في مسلم. طبعا مسلم إذا روى آخر شيء فآخر الحديث تعتبر معناها الإعلان. طبعا أخذت هذه بالاستقراء، لم يقولها مسلم. أي شيء؟ هذه الزيادة.
نعم، أخرج بهذه الزيادة عبد الرزاق المصنفي ومن طريق مسلم.
ذكر الصفحة والمجلد.
نعم،
مجلد كم؟
ذكر الحديث رقم 1046.
1046. نعم، في مصنف عبد الرزاق. جيد.
روى الحديث بس بدون لفظ.
إلا يقول رواها باللفظة بالزيادة.
نعم،
هذا البعداني، ها؟
البعداني.
البعداني، نعم. لا لا، خلاص ما له داعي. تفضل يا شيخ كمل، أعطنا الحديث أسماء.
وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، رواه مسلم.
ولم يذكر في حديث أسماء نقض الضفائر، هل ذكر نقض الضفائر؟ لا، ما ذكره، فدل على انه ان 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 نقض الضفائر هذا ليس واجبا، ليس واجبا. ولو كان، تفضل،
ولو كان النقض واجبا لذكره، لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه.
هذه قاعده مهمه جدا، وهو لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. اشكاليه هذه القاعده في تحقيق مناطها، إذا ما نأتي إلى مسألة فنقول ولا يجوز تأخير بيان عن حاجة، ما يمكن، غلط القاعدة، أنت فهمتها خطأ. لذلك لابد أن تعرف متى تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت ليش الحاجة. وهناك قاعدة أخرى تدعمها، وهي قاعدة يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فقد يخاطبنا الله بعبادة من العبادات ثم لا يبينها لنا، ويتأخر بيانها سنة أو سنتين أو عشر ثم تبين، لكن ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الشريعة كلها. طيب نرجع إلى مسألتنا، تفضل شيخ. ولأنه
موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن.
نعم.
وحديث عائشة الذي رواه البخاري.
أيوة، نبغى حديث عائشة، ارجعوا لي صفحة 299. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذ كانت حيضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي، قلنا هذه في حجة الوداع، وقال انقضي للبخاري انقضي رأسك وانتشطي، ولابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي، وكلاهما تؤدي نفس الغرض. أولا هذا الحديث كلها جواب ليش؟ لسؤال، والجواب للسؤال لا يلزم منه الوجوب، لأنه يعني ليس أمرا ابتداء، إنما أمرا انبنى على سؤال، والسؤال يختلف، فقد يكون السؤال يطلب الوجوب، وقد يطلب استحباب، وقد يطلب غير ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من يقولها في الحديث هذا في حجة الوداع ترى؟ أيوة.
ليس غسل
حيض. ليس إيش؟
غسل حيض.
ليس غسل حيض. غسل إيش؟ حرام.
أيوة.
غسل حرام. أحسنت. مع عائشة رضي الله عنها أول ما جاءتها الحيضة قال اغتسلي، واحد يقول حجة في عمرها ونحوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل مع أنها لا زالت حائضا لم تطهر باقي. واضح الآن؟ هذا الذي يظهر، الله أعلم، أن الحديث لا علاقة له في الباب، فدل على أن المرأة التي شعرها مضفور ما يلزمها أن تنقض شعرها لتغتسل للحيض، أهم شيء أن توصل الماء إلى فروة إيش؟ الرأس. نعم، اسمع إيش يقول ابن قدامة. حديث عائشة،
حديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة، لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي.
على كل حال عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع حجة قران، هي كانت قارنة ليست مفردة، وإن ثبت
الأمر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث، وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أو لا.
نعم، إطالة المرأة شعرها ضفائر أشهر كثيرة في ضرر، في ضرر على شعرها، ولا الإنسان يكرم شعره، الرجل والمرأة يكرمون شعورهم. نعم. إذا السائل يريد الوجوب فالحكم واجب، فالجواب واجب، إذا السائل يريد الاستحباب فالجواب مستحب. وضحت لك القاعدة بهي بهذا الشكل، يعني سأل عن أمر واجب فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب إجابة واجب ولا سنة؟ واجب. سأله عن أمر سنة فالجواب سنة، وهكذا. وإذا لم تتضح فيبقى أنه إجابة على سؤال، ويبقى أنه على الاستحباب. نعم.
قال فصل وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها، لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي فمن ثم عاديت شعري. قال وكان يجز شعره. رواه أبو داود. ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر فلزمه كسائر بشرته.
إذن لابد من وصول الماء إلى جميع الجسد الذي تحت الشعر، لأن ما تحت الشعر ولا البشرة جنابة، فاغسل الشعر وانقوا البشر أو البشرة. نعم.
قال فصل.
ويظهر لي أنا أن الشعر الجنابة قضية مادة موجودة على جلد الإنسان يجب عليه إزالتها، فهي حدث موجود على جسم الإنسان على شكل مادة، مادة هلامية، وأنا قلتها في درس سابق. نعم.
قال فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففيه وجهان، أحدهما يجب وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الشافعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة، رواه أبو داود وغيره.
إذن هذا القول الأول بالوجوب، معنى الحديث قال فقال في الحديث فبلوا الشعر. نعم. الثاني
ولأنه شعر نابت في محل الغسل فوجب غسله.
أنا يظهر لي والعالم من هذا، لأن هذه المسألة مبنية على القاعدة الفقهية التابع وإيش تابع. نعم. كشعر
الحاجبين وأهداب العينين.
قول الثاني.
والثاني لا يجب،
وهذا هو الظاهر، هذا القول الثاني أظهر ويحتمله.
ويحتمله كلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، مع إخبارها إياه بشد ظفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ظفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة.
هذا ما سماه ابن رجب في القواعد ماذا؟ الحكم ليش؟ المنفصل والمتصل، فجعله من باب المنفصل وبنى عليه هذه الأحكام، هذه كلها نظائر تبين أن الشعر في حكم ليش؟ المنفصل وليس في حكم المتصل. نعم.
ولا تطلق بطلاقه فلم يجب غسله للجنابة كثيابها. وأما حديث بل الشعر فيرويه الحارث،
طبعا الإمام بن قدامة يرى بضعف الحديث، قال
فيرويه الحارث بن وجيه وحده وهو ضعيف الحديث عن مالك بن دينار.
نعم.
وأما الحاجبان فيجب غسلهما، لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله فيجب غسله، ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به.
هذه من قواعد الوسائل، وقواعد الوسائل في الأصول لو تجمع ممتاز، هذا الموضوع موضوع ممتاز، وقد اشتغل بها قواعد الوسائل كتاب لكرامة الله مخدوم، كرامة الله مخدوم أخذها من الجامعة ليش الإسلامية في المدينة، له كتاب في قواعد الوسائل، كتاب مهم جدا قدم لعطية سالم رحمة الله عليه، وهو كتاب من أهم كتب في هذا الباب قواعد الوسائل، موضوع مهم جدا. فهذه قاعدة من قواعد ليش الوسائل، أن الواجب لا يتم إلا به، وإن قلنا بوجوب غسله
فترك غسل بعضه لم يتم غسله، فإن قطع المتروك تم غسله، لأنه لم يبق في بدنه شيء غير مغسول، ولو غسله ثم قطع لم يجب غسل موضع المقطوع ولم يقدح ذلك في غسله.
نعم.
قال فصل وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا في نقض الشعر، وأنه يستحب أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع بها مجرى الدم.
الفرصة الممسكة قطعة من المسك، لذلك النساء يكون معها دائما من هذا المسك، مربعات على شكل مربعات موجود في الأسواق عند العطارين، فتأخذه وتتتبع بأثر الدم، يعني تتطهر المرأة وتتطيب به. نعم.
وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها، ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب.
قياسا، فقد قاس بقية الأطياب على ماذا؟ على المسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ فرصة من مسك، قال فتطهر بها، قالت كيف تطهر بها؟ قال تطهر بها، قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها، قالت عائشة فأخذتها فقلت تتبعي بها أثر الدم، لأجل أن يذهب رائحة الدم عن المرأة، خاصة أنها عندما تطهر زوجها يرغب فيها فلا تكون لها رائحة. نعم.
فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء شاف كاف، قالت عائشة رضي الله عنها إن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال
ما أدري هل أسماء هذه أسماء بنت عميس ولا أسماء بنت أبي بكر؟ أظنها بنت عميس. ها؟ بنت من؟ أسماء امرأة أنصارية؟ يعني ليست أسماء بنت عميس. أظن اللي في البخاري امرأة من الأنصار، ما ذكر اسمها في رواية أخرى. تفضل الشيخ.
فقال تأخذ إحداكن سدرتها وماءها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء وكيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. الفرصة هي القطعة من كل شيء،
كما قلت لكم هذه من البحوث التي بحثها أو من التعريفات التي عرفها ابن قدامة. نعرف الفرصة هي القطعة من كل شيء، قطعة من مسك تتتبع بها أثر الدم في فرجها يعني. نعم.
قال فصل ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ.
لماذا لم يقل يجب؟ لماذا لم يقل يجب؟ قال يستحب. خلونا نشوف. يستحب له إذا أراد أن ينام. سبحان الله، خروج المني من الإنسان ووقوع الجنابة على جسده كأنها نقاط ضعف في جسم الإنسان تؤثر عليه مؤثرات كثير. لذلك بعض الناس إذا نام وهو على جنابة يرى أحلام مفزعة وأشياء مخيفة، وقد يتأثر بأشياء وقد تتلبسه الجن، فتعتبر نقطة ضعف. فالأولى بالإنسان، وهذا هو المستحب، أن يغتسل وأن يمس ماء أو يطأ ثانيا أو يأكل. طبعا إيش علاقة الأكل بالجنابة؟ والله ما أعرف إيش علاقة الأكل بالجنابة، أكيد في سبب. نعم. طيب خلونا نشوف وبعدين نناقشها إن شاء الله. مادة هلامية. إيه بس فرق بين الاغتسال وبين غسل اليد فقط، وهذا لذلك ما رديت على عبد الله، انتظر شوية، لأن في فرق إنه يغسل اليد ويأكل، لكن هنا لا اغتسال، فما العلاقة؟ هذه تعطي الغسل يعطي قوة ونشاط في الجسم. الماء له قوة هائلة، الماء له قوة هائلة جدا وله صفات عجيبة. ولذلك وفي سورة الأنفال نعم، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وليربط على قلوبكم، ايش علاقة ربط القلب بالمطر؟ ويذهب عنكم رجز الشيطان، ايش علاقة الموضوع بالمطر؟ المطر يذهب رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ايش البداية الآية؟ لا نسمع الشيخ عبد الله. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لما تنظر في هذه الأربع ترى لها علاقة في المطر، روح ادرس هذه العلاقة، ناخذها واحدة واحدة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ففيه جانب تطهير، جانب قداسة، هذا دليل على القوة في الماء. ويذهب عنكم رجز الشيطان، معناها أنه يغسل رجز الشيطان الماء ويذهب الشيطان، فهو يعطي قوة للجسم. الثالثة وليربط على قلوبكم، فما العلاقة بين ربط القلب والماء؟ والرابعة يثبت بالأقدام، عادة يثبت بالأقدام أمرها أوضح الأمور هذه، تثبيت الأقدام. فكل واحدة تحتاج منا إلى وقفات لنعرف كيف ذلك، أما أننا نتعامل معها لأن القضية خلاص الله قالها نقفل الموضوع، لا أبدا، الله عز وجل قاله ليجل أن تفكر فيه. ولذلك الله عز وجل لما ذكر هذه الأشياء الأربعة ذكرها على أنها علل، والواجب علينا أن نبحث في معاني هذه العلل. نعم.
وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه. وقال ابن المسيب إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض.
وهذا يؤيد ما قلت لكم من أن الجنابة مادة، ومادة غير جيدة، حدث أكبر، مادة غير جيدة. فهذا سعيد بن المسيب كأنه أدرك هذا الشيء فقال يغسل كفيه ويتمضمض لأجل أن يذهب هذه المادة عن جسده. فضل شيخ. وحكي نحوه
وحكي نحوه عن إمامنا وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مجاهد: يغسل كفيه لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنوب غسل يديه.
هذه واضح.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهذا يؤيد الكلام الذي ذكرت لكم. ترى لا زال محل بحث، لا أقرر لكم هذه المسألة، إنما أقول هي محل بحث، قد يأتي يوم الأيام الواحد منا يغير إيش رأيه. نعم. وقال مالك.
وقال مالك:
قد يكتشفون المادة دي وقد لا يكتشفونها. هل الطب انتهى خلاص، وصل إلى الذروة ولا باقي؟ باقي يسعدون، فيمكن أن يجدوا هذا الحكم وكذا لا يجدوا. يعني لو رجعنا لأهل الطب أو أهل، بلاش أهل الطب، المتخصصون في عمل البحوث على الجسم، سواء أهل أحياء أو أهل الطب، خلاص فسألناهم وهو ما عمره قد فكر في هذه المسألة، يقول لك لا. المطلوب منك ماذا؟ هل هو عمل تجربة؟ هذا واحد. اثنين: هل الطب انتهى؟ لا زال في أشياء كثير في الشرع موجودة الطب لم يكتشفها إلى الآن. أنا أعطيك مثال واحد: الأمراض التي في الجسم لها علاقة بالروح. كل الطب يركز على الجوانب الجسدية البحتة فقط، لكن الجوانب الروحية الموجودة داخل الجسم، وذلك السكر والضغط تجدها قضايا روحية موجودة داخل الجسم، وهذا أكيد ولا لا علاج إلى الآن. كل اللي يعطونا مهدئات، يعطونا إنسولين يهدي عليه بس، هل يمكن أن يعالج السكر؟ إلى الآن لا. فلذلك لا نستعجل في مثل هذه القضايا. نعم. وقال مالك.
وقال مالك: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. وقال
عادل إمام مالك كان بنى على إيش؟ أنا ليست مادة. نعم. وقال المسيب.
وقال ابن المسيب: وأصحاب الرأي ينام ولا يمس ماء، لما روى الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وروى أحمد في المسند قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه البخاري.
لأنه قال فوق أو يطأ ثانيا. نعم.
ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه كالحيض.
حسنت. ولنا أقف حتى بعد الأذان ونكمل إن شاء الله. تفضل شيخ.
قال: ولنا ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. متفق عليه.
وهنا سأل: أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. فيدل على الاستحباب. نعم.
وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه مسلم.
كان نوع من أنواع التخفيف من الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة لأنه يقفل أطراف الإنسان، فاليدان طرف والرجلان طرف والوجه والرأس طرف، فيقفل بقية الأطراف على باقي الجسم كأن مجاري توصل إلى ليش؟ إلى الجسد. نعم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب. رواه أبو داود. فأما حديث عائشة ينام وهو جنب ولا يمس ماء فرواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة، ورواه غير واحد عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام. رواه شعبة والثوري ويرون أنه غلط من أبي إسحاق.
إذن عندنا أبو إسحاق، هل أبو إسحاق هذا هو السبيعي؟ تأكد يا شيخ. إذن أبو إسحاق هو السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي خالف من؟ خالف شعبة والثوري عن الأسود، فرأوا أنه غلط من من؟ من أبي إسحاق، أنه قال لا يمس ماء وهناك أنه يتوضأ. قال أحمد.
قال أحمد أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس.
هذا شو يسمى في علم الحديث؟ يعني
شذوذ.
هذا شذوذ. نعم. فلم يقل أحد.
فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على غير الأسود. والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود، على أن هذه الأحاديث محمولة على الجواز، وأحاديثنا تدل على الاستحباب. فالحائض حدثها قائم فلا وضوء مع ما ينافيه، فلا معنى للوضوء.
لأنهم قال قد يقول قائل أن الحائض، طيب هل تتوضأ الحائض؟ نقول لا. طيب لماذا؟ لأن حدثها دائما استمر 7 أيام، بينما هذا حدثه قريب. ولذلك في مس المصحف قد يتسامح في حق الحائض ولا يتسامح في حق من؟ الجنوب. على كل حال الخلاصة في قوله فلا معنى للوضوء أبدا، من قال ما لا معنى للوضوء؟ الوضوء منشط، وهذا نجده من أنفسنا، فالذي يشتغل في أعمال أو في مكاتب وتجارة وأعمال وتعليم وغيرها، إذا جاء الساعة 10 في الصباح مثلا تجده يتوضأ فينشط، ينشط للصلاة، لكن لو صلى بوضوء الفجر تجده كسلان، فإذا توضأ نشط وحصل له نشاط. فالماء والوضوء بالماء منشط. نعم. انتهى باب الغسل، وننتقل إلى موضوع اسمه فصول في الحمام. طبعا الحمام المقصود به حمامات، أيوة شيخ. إيه بس النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل قال نعم إذا توضأ، فهذه تدل على الاستحباب، هو كما قال ابن قدامة أحاديثكم تدل على الجواز وحديثنا يدل على الاستحباب. جدا جيد. على كل حال الحمام المقصود به مكان المغتسل، كانت الناس في القديم يأتون فيغتسلون في مكان معين، يدفع مالا ويغتسل، وأحيانا قد يجلسون في مجالس معينة، هذه موجودة في بلاد الشام في أماكن معينة، ويكون بعضهم قد تعرى جزء من جسمه، فأفرد الفقهاء له باب اسمه الحمام، وهو موجود كما ذكرت لكم في بلاد الشام. بقي عندنا مسألة، وهي يأتون لك يتكلم مثلا عن مسألة الوضوء مثلا، ثم يعلق على القرآن، ثم يفرد بابا في أداب القرآن، طريقة بعض الفقهاء. يأتي مرة ويتكلم عن الغسل مثلا أو غيره، ثم يتحدث عن المساجد أو صلاة الجماعة، ثم يفرد بابا للمساجد، فيذكرون أبواب الآداب وأبواب بعض الأحكام التي لا تمشي على مساق الفقه، يضيفونها في أماكن معينة في كتبهم للتنبيه. هنا بعد ما انتهى من الغسل، عامة الناس يغتسلون في بلاد الشام فين وفي غيرها، يغتسلون في الحمام المغتسل هذا، فأفرد بابا للحمام وناقش مسائله، هذه لم تجمع، هذه المسائل أنا ما أدري والله كم عددها، لكنها لم تجمع، ولو جمعت لبان لنا أين يذكر، أين مظانها في كتب الفقه، أين مظان هذه الأبواب التي أبواب زائدة يضيفها الإمام لأجل التنبيه على مسائل لا تمشي على نفس مسائلنا. ذكرنا القرآن يفردون الأبواب، داخل أبواب الوضوء، أحيانا المسجد يفردون الأبواب، الآن الحمام يفردون الأبواب، هل في مواضيع ثانية؟ أيوة شيء. آداب الأكل والشرب بعد الوليمة، وكأنها في أبواب الأدب كلها. ها؟ بعد وليمة العرس، أحسنت، بعد وليمة العرس آداب الأكل والشرب، فتجدها منثورة في كتب الفقهاء. معرفة مظانها هذه مسألة مهمة جدا، ليت أن أحدنا يشتغل بها. نعم.
قال: فصول في الحمام. بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه عند أبي عبد الله. قال: في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل.
اسمع العبارات، ليت أننا نتفقه على ما ذكره الإمام من ناحية الجوانب التربوية، يعني درسنا الآن تربوي لنهاية باب الغسل، فهمتوا معي؟ درسنا تربوي، الجوانب التربوية. انظر ما جعل مسألة تنازل، ما عليها أي ضغط من الليبراليين وعلمانيين، لا لا لا، مسألة واضحة. الإمام أحمد يرى أن الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل، فسقه. قال أبو داود:
قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام، قال: أخشى كأنه كرهه.
هذا في حق الرجال مكروه، فكيف في حق ليش النساء؟ نعم.
وقيل له: فإن اشترط على المكتري ألا يدخله أحد بغير إزار، فقال: ويضبط هذا، وكأنه لم يعجب.
بعض الناس يعمل محلات وأشياء زي كذا، وبعدين يقول لك إيش، مثلا شقق وغيرها، ثم يقول: والله أنا ما أقدر أضبط الناس، إنسان فعل فيها فجورا، فعل فيها معصية، ما أسوي أنا، هذا شيء ليس بيدي. طيب، ما طريقة الإمام أحمد في التعامل معه؟ يرى بالكراهة، ما رأى بالتحريم، رأى بليش؟ بالكراهة، لأن القضية لا تنضبط. فقال: ويضبط هذا؟ هل يستطيع يضبط هذا؟ وكأنه لم يعجبه، إنما كرهه. أيوة.
لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورات ومشاهدتها ودخول النساء إياه.
وهذه حقيقة، يعني أحياناً قد إنسان يذهب إلى أماكن فيها فساد، فيها جوانب عادية وفيها فساد، فيقول: أنا ما أستطيع أن أمنع هذا الفساد، ويذهب. فنقول: انظر كلام الإمام أحمد في التورع من هذه الأماكن. نعم.
قال: فصل. فأما دخوله فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله، فإنه يروى أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة، ويروى ذلك عن النبي.
أنا أتوقع أن الحمام الذي دخله ابن عباس في الجحفة غير حمامات بلاد ليش الشام. نعم.
ويروى
عندكم في مصر يا مشايخ في أوروبا وفي مصر في شيء ولا ما في حمامات عندكم؟ ما تعرف. إيه. نعم. على طريقة أهل الشام، لأنهم يأجرون، يجي واحد يستأجر غلا عندهم. لا زالت موجودة يا شيخ ولا انتهت؟ ها، سياحيا، سياحة فقط ولا انتهت؟ في تركيا موجودة، الحمام المغربي والحمام التركي، إيه دخلتها السونا ودخلها مدري إيش، يعني كل الوحدة. إيه. نعم، تفضل يا شيخ.
ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام، رواه الخلال. وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك، لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقال عليه السلام: لا تمشوا عراه، رواهما مسلم. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.
شفتوا، هذه جانب تربوي الإمام أحمد، جانب تربوي. إذا علمت الناس كلهم في خير فادخل، لكن إذا عرفت فيه وفيه فلا تدخل. نعم. قال سعيد بن جبير:
وقال سعيد بن جبير: دخول الحمام بغير إزار حرام.
نعم.
قال: فصل. فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر، من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر، فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتها.
وأما مع عدم العذر فلا، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها حمامات، فامنعوا نساءكم إلا حائضا أو نفساء.
نعم، عند الحاجة. نعم.
وروي أن عائشة دخل عليها نساء من أهل حمص فقالت: لعلكن من النساء اللائي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل.
وهذا الحديث حقيقة حديث مخيف في حق النساء، فلا تهتك فلا تخلع ملابسها في غير بيت زوجها. وما أكثر النساء إذا ذهبنا إلى الأعراس والاستراحات أو غيرها فيخلعن ثيابهن ويغيرن وإلى آخره، في إشكال كبير على النساء نسأل الله السلامة. نعم. فصل.
قال فصل: ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز له ذلك، لأن كشفها للناس محرم لما ذكرنا، وإن كان خاليا جاز، لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا.
الحديث المشهور يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر. نعم.
وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا، وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بثوب ويغتسل، ويستحب التستر وإن كان خاليا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال فصل: ويجزئه الغسل بماء الحمام. قال الخلال:
ما من ناحية الصحة فالاغتسال فيها صحيح للجمعة أو للجنابة ونحوه.
قال الخلال: ثبت عن أصحاب أبي عبد الله أن ماء الحمام يجزئ أن يغتسل به ولا يغتسل منه، وذلك أن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وقال أحمد: لا بأس بالوضوء من ماء الحمام. وروي عنه أنه قال: لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة، وهذا على سبيل الاحتياط، ولو لم يفعله جاز، لأن
على كل حال الأنبوبة هذا ماءها جاري كما في الأنابيب التي في بيوتنا. نعم.
وقد قال أحمد: ماء الحمام عندي طاهر، وهو بمنزلة الماء الجاري. وروى عنه الأثرم أنه قال: من الناس من يشدد فيه، ومنهم من يقول هو بمنزلة الماء الجاري، لأنه ينزف يخرج الأول فالأول. قلت: يكون كالجاري وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج. فقال: قد قلت لك فيه اختلاف. وأراه قد ظهر منه أنه يستحب أن يحتاط بماء آخر، ولم يبين ذلك.
على كل حال مبنى الآداب، آداب الوضوء، آداب الأكل، آداب اللباس، آداب، ترى مبناها على سد الذرائع والاحتياط، فتجدهم يحتاطون في مثل هذه الأبواب. وضحت هذه المسألة؟ نعم. نعم. المياه الحارة اللي هي العيون، العين الحارة. إيه، أنا كانت تجمع في حنفية فتنتقل.
تجد الناس مجتمعين على هذه
الحواضر والحوض، قريبه منها. وهم الان في الان بدات تعمل دورات مياه، فياخذون الماء يذهبون للدورات يغتسلون بها، فهذا اخف. اما الاغتسال على الماء حتى ان الناس يرى بعضهم عوره بعض، هذه مشكله. اذا كانت العورات تنكشف يدخل فيها، لذلك نحتاج الى دراسه المسابح، احكام الفقهيه المتابعه للمسابح المسبح. نعم. وهذا يدل
على أن الماء الجاري لا ينجسه إلا التغير، لأنه لو كان يتنجس لم يكن لكونه جاريا أثر. ويدل أيضا على استحبابه الاحتياط مع الحكم بطهارة الماء، لأن ماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل، وإنما جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان الماء يفيض من الحوض ويخرج، فإن الذي يأتي أخيرا يدفع ما في الحوض ويثبت في مكانه، بدليل أنه لو كان ما في الحوض كدراً وتتابعت عليه دفع من الماء صافية لزالت كدورته، والله أعلم. قال فصل: ولا بأس بذكر الله في الحمام، فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه. وقد روي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: لا إله إلا الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. فأما قراءة القرآن فقال أحمد: لم يبنى لهذا،
يعني ما بني لقراءة القرآن. نعم.
وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي ومالك لما ذكرنا في ذكر الله فيه. وجه الأول أنه محل للتكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله في غيره، فاستحب صيانة القرآن عنه وإن قرأه في الحمام فلا بأس، لأننا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. فأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أنني سمعت فيه شيئا، والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله عليه السلام: أفشوا السلام بينكم. قال فصل: قال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا، إن للماء سكانا.
أيوة، حطوا خط تحت هذه الكلمة، إن للماء سكانا. هؤلاء السكان غيبيون، فلا ندري من هم هؤلاء السكان، هل هم ملائكة، هل هم جن، هل هم، لكن جانب غيبي. هذا ذكره الإمام أحمد، أن للماء سكانا، وهذه تحتاج تأمل. وذلك لما روي،
وذلك لما روي عن الحسن والحسين أنهما دخل الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك فقال: إن للماء سكانا، ولأن الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانا.
على كل حال الماء لا يستر، لكن إن للماء سكانا هذا قالها الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم. نعم، فتحتاج إلى تأمل هذه الكلمة، إن للماء سكانا، ما معناها؟ نعم. هذا معتمد. لحظة يا شيخ، سجلها بس. أما الذكر فيجوز يا شيخ. ها يا شيخ،
هل نقيس على هذا
المقاصر اللي بالرد والتبيان بحضرة المساجد؟ لا، إفشاء السلام. أيوة، أيوة، تأخذ نفس الحكم. أحسنت. طيب،
الماء سكان قد يكون الشيطين، لأن الشيطان ينصد عرشه على الماء.
الماء الذي في، لا بس هذا في البحار، لكن الماء سكان يعني جوة الماء، هذا العرش فوق الماء، أنه ينصب العرشه فوق الماء معنى أنه ما يمس الماء، فوق الماء، بينما هذا جوة الماء. هذه كلمة مهمة جدا أن ندرس ما المقصود بها، لأن قد ينبني عليها أمور يعني تكشف لنا بعض الأمراض التي تقع للناس. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ عبد الله صل، أظن الشيخ ما قد جاء.